الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على أهل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد وصلنا كما تذكرون إلى أشواق الحج وأنه بغير هذه الأشواق لا يصل المرء إلى بيت الله تعالى الوصول الذي يرتجى به تحقيق رؤية الله تعالى في ميعاد المبروك يوم يقوم الناس لرب العالمين. وذكرنا كذلك أن هذه الأيام أيام البر كما أسميناها هي تمهيد لمغفرة الله تعالى الكبرى في يوم النحر في يوم عرفات حيث يصبح الناس يوم النحر معيدين مسرورين برحمة الله تعالى ومغفرته حيث يغفر الله تعالى لكل أحد كما ذكرنا من شهد الموسم أفاض مغفورا له ومن لم يشهد فإنه يغفر له بصيام عرفات ذنوب السنة الماضية والسنة الآتية. وذكرنا أن في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا أو من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكان الاهتمام في رمضان بأن يصلح المرء نفسه وأن يهذب أخلاقه وأن يقبل على ربه وأن يتهيأ بهذا الاعتكاف والإقبال على الله تعالى أن يتهيأ بذلك لمغفرة الله تعالى والعتق من النار. هذه كانت تهيئة العبد إذن للمغفرة في أن يصوم وأن يقوم وكذلك في أن يعتكف في العشر الأواخر ليشهد ليلة القدر. فكان معظم اهتمام المرء منصبا على إقباله على الله تعالى فمعظم اهتمامه منصب على إقباله على الله تعالى وإصلاح نفسه وتهيئة قلبه وخروجه وقد ظهرت عليه آثار المغفرة من رمضان. أما في هذه الأيام من أيام البر إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع المؤمنين درجة أخرى يستكملون بها دينهم وإيمانهم ويستكملون بها مغفرة ربهم، وهي قوله: وليس الحج المبرور جزاء إلا الجنة أو ثواب إلا الجنة. فدل كذلك على أمر زائد وهو البر، يعني بعد أن كان منشغلا بنفسه في معظم أحواله في رمضان يصلحها، جاءت أيام البر ليتعدى إصلاح النفس إلى ما يصلح غيره، ويكون بينه وبين غيره على أحسن حال ترجى به مغفرة الله تعالى. إذ صلاح المرء كما ذكرنا أن يكون، وصلاح المرء وقبوله أن يكون فيما بينه وبين ربه على الحال الحسن، ثم يكمل هذا الصلاح بأن يصلح ما بينه وبين الناس، وأن ترتقي أخلاقه وأن ترتفع معاملاته ليصل إلى درجات البر. فلم يكن رمضان إذن إلا علامة ومعلما من معالم السير إلى الله تعالى. فبعد أن أصلحت نفسك لابد وأن تصلح مع غيرك حتى يكون حجك مبرورا وأن يكون ذنبك مغفورا في هذه الأيام من أيام البر. فيخرج المرء بعد رمضان صلحت أحواله، ويخرج ما بينه وبين الله، ويخرج بعد الحج الأكبر وقد صلحت أحواله بينه وبين الله وبينه وبين الناس، فيكتمل بذلك صلاحه وصلاح الأمة واجتماعها وتآلفها، وحينئذ تكون أهلا برحمة الله تعالى. وهذه النقطة التي لا يلتفت إليها المرء حتى يجتهد الاجتهاد الزائد في هذه الأيام، حتى إن الله تعالى قد شرع له أعمال البر حتى إذا قربت أيام المغفرة، كما كان في رمضان لما قربت أيام المغفرة أمرهم بأن يعتكفوا لله تعالى، ينتظرون جائزة الله، وينتظرون كذلك أن يدركوا ليلة القدر فيغفر لهم ويخرجوا حينئذ من رمضان على أحسن حال. كذلك شرع لهم في هذه الأيام من أيام البر شرع لهم أياما أخرى هي خير أيام الدنيا، فبعد أن يجتهدوا الاجتهاد الزائد وبعد أن يكملوا الجهاد الحسن في أيامهم إذا بهم تأتيهم تلك الأيام من أفضل أيام الدنيا، تأتيهم ليختموا بها أعمالهم وبرهم وإحسانهم، وليكونوا بها أهلا لأن يغفر لهم في الحج. وإذا لم يكتب لهم هذا الحج هذا العام مثلا فقد ختم لهم بأعمال البر، وصاروا أبرارا ينتظرون نعيم الله تعالى في الدنيا والآخرة، ليروا بذلك تواصل رحمة الله تعالى النازلة عليهم، وليروا بر الله تعالى بهم. فإنهم إن صاروا أبرارا رأوا بر الله النازل عليهم سبحانه وتعالى، فبذلك يحصلون قسط المغفرة في رمضان والعمل الصالح، ويحصلون في أيام البر الإحسان وأعمال البر التي بها يغفر لهم في أفضل أيام الدنيا، فيخرجون بعد الحج الأكبر وقد تهيأوا بكل أنواع العمل الصالح من ناحية وأنواع المغفرة والعتق من النار من ناحية أخرى، حتى تأتيهم مواسم أخرى من مواسم المغفرة يستكملون بها رضوان الله تعالى ويستكملون بها مغفرته. ولكنهم حال ذلك كله إذا بهم على خير ما يرجون من عمل صالح وعلى خير ما يتمنون من رحمة الله ومغفرته سبحانه وتعالى. المقصرون في ذلك إذن يقصرون في سنتهم كلها من أولها إلى آخرها، لأن من لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له؟ وإذا لم يغفر له بعد ذلك في عرفات فأن يحصل شيئا من ذلك إلى أن ينتهي العام ويأتي بعد ذلك رمضان جديد يحاول فيه إذا فتح الله تعالى عليه أبواب الرحمة أو أن يأخذه إليه سبحانه وتعالى لما يرى فيه من صدق الإقبال على الله تعالى والبكاء على ما فرط من أيام فتحها الله له ورحمات نزلها الله تعالى ومغفرة ساقها المولى جل وعلا بغير أسباب لأهل الإيمان، إذا بهم يقصرون فيها وإذا بهم يعرضون عنها، فأن لهم بعد ذلك أن يطالبوا بأن تتغير أحوالهم أو أن تتنزل عليهم بركات ربهم. كلا، لذلك كانت هذه الأيام من أصعب الأيام التي لا ينبغي أبدا أن تمر على المرء كما مر غيرها من الأيام، وإنما إذا لم يستغلها المرء اليوم فإنه يوشك أن تنفرط منه ويوشك أن ينحل عقده ويوشك ألا يحصل شيئا بعد ذلك. لولا رحمة الله تعالى بالناس. هذه القضية إذن التي نحن فيها، وهذه القضية كما ذكرنا الأيام التي نحن فيها تمهيد لها وتدريب عليها، تمهيد لأن يكونوا أبرارا وتمهيد لأن يحصلوا رحمة الله تعالى ومغفرته، لأنهم إذا لم يتعودوا على هذه الأخلاق من أخلاق الأبرار اليوم فلن يحصلوها في تلك الأيام من خير أيام الدنيا، سواء وصلوا الموسم يعني حضروا الحج أو لم يحضروا، لأنهم إن حضروا الحج على هذه الحال التي هم فيها إذا بهم يرجعون من الحج وكأنهم لم يحجوا، كحالهم بالضبط عندما يخرجون من رمضان كأنهم لم يصوموا ولم يصلوا ولم يعتكفوا ولم يفعلوا شيئا من القربات أو يداوموا على شيء من الطاعات، وخرجوا وقد انتكسوا مرة أخرى. لذلك ترى الحجيج يحجون بيت الله تعالى ويعودون وأحوالهم سيئة إلى أقصى درجات السوء، تراهم حتى لو بقوا بعد الحج أياما عليهم آثار تلك المشاهد وتلك الأيام الجليلة من أيام الرحمات إذا بها تنتهي كما انتهت أيام رمضان في اليوم الأول، وعادوا سيرتهم الأولى وعادوا إلى ما كانوا عليه مرة أخرى من التكاسل والتفريط والابتعاد، بل منهم من يعود أشد سوءا مما كان. وهذه أحوال مشاهدة في أحوال الناس من ذهب إلى الحج أو العمرة أو من رأى من حج أو اعتمر على ما هو فيه من هذه الهيئات المنكرة التي نراها اليوم في أنفسنا، السامع والمتكلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك إذا لم يمهد المرء نفسه في هذه الأيام عدم بره طوال عامه، وخشي على حجه ألا يكون مبرورا، وخشي على أفضل أيام الدنيا ألا تقبل منه، وخشي عليه أن يخرج من تلك الأيام العظيمة كما كان بل أسوأ مما كان. وترانا لم نحصل فيها شيئا. وهذه أحوال ينبغي للمؤمنين أن يتفكروا فيها، وذلك أمر غير ما نحن فيه من الكلام على أعمال البر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون الحج مبرورا، وحتى يصل المرء إلى مغفرة الله وثوابه، وحتى يحصل الجنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال: من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وهذه قد ذكرناها في ذلك الحديث، أنه يطوف طواف الإفاضة، طواف الركن آخر أطوفة الحج، ويضع ملك يديه بين منكبيه ويقول له: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما قد مضى. والحال كما ترون لا غفر له ما قد مضى ولا غفر له ما قد أتى، ونحن وقوف إذا لم نكن إلى الرجوع منه أقرب، لأنه لا وقوف في السير إلى الله تعالى، إما أن تسير وإما أن ترجع، فمن شاء منكم فليتقدم أو يتأخر كما ذكرت كما أشارت الآية إلى هذا المعنى. تمهيد ذلك إذن، نعود إليه هذه الخطبة هذه الجمعة، وهو البر. وبر الحج ثلاثة أشياء، ونود أن نختصر ما سبق من الكلام في هذه القضية لنزيد عليها أشياء توضح ما نحن فيه وتساعد على تحقيق ذلك الذي نرجوه، ويطمئن بها المرء إلى حسن سيره إلى الله تعالى. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعمال البر في الحديث المشهور الذي قد ذكرناه عنوانا يوما ما وفصلنا فيه بعد ذلك، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تعطي شسع النعل، ولو أن تعطي صلة الحب، ولو أن ترفع الشيء من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك ووجهك منطلق إليه، ولو أن تلقى أخاك المسلم فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض. جمع هذا الحديث هذه المعاني من معاني البر التي لا ينبغي المرء أن يقصر فيها. هذه الأولى كما تذكرون آنفا حالا الآن قد ذكرت أن بر الحج ثلاثة أشياء. الأولى أن يأتي بجميع أعمال الطاعات. خذ بالك لهذا الكلام لترى ما ينبغي أن تقوم به الآن قبل أن يأتي عليك يوم عرفات، أو قبل أن تفوتك خير أيام الدنيا، أو قبل أن تسافر إلى بيت الله تعالى. الحج المبرور إذن هو ما تحقق فيه هذه الأشياء الثلاث. الأول أن تأتي فيه بجميع الطاعات، كما قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله وملائكته، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. فهذا الجزء الأول الذي لا يتحقق بر الحج إلا به، أن تأتي بجميع أعمال الطاعات، الإيمان فما تحته من أعمال. والأمر الثاني في معنى البر الذي ينبغي أن يوجد في الحج حتى يكون الحج مبرورا هو الإحسان، أن البر يأتي بمعنى الإحسان والصلة وغير ذلك من أنواع الجود والكرم وحسن طيب النفس وسماحتها ووهبها وعطائها. وهذا هو الشيء الثاني الذي يبر به الحج، وهو كيف تحسن إلى خلق الله تعالى، كيف تتعلم أبواب الإحسان تمهد نفسك بها وتجاهد نفسك عليها الآن لتطبقها في حجك وفي أيام خير أيام الدنيا في العشر الأوائل من ذي الحجة، حتى يكون الحج قد أخذ هذا الجزء العظيم من البر الذي يوشك به أن يكون الحج مقبولا مبرورا، ويوشك أن يخرج المرء بارا. وهذا البر كما قال: إن الأبرار لفي نعيم، يعني في نعيم في الدنيا وفي الآخرة. من لم يحصل هذا البر لم يحصل ذلك النعيم لا في الدنيا ولا في الآخرة، ورأى الشقاء في أعمال الدنيا والآخرة كما سنرى تفاصيل ذلك. والأمر الثالث الذي يبر به الحج ويجب أن يطبقه المرء اليوم ويجاهد وأن يجاهد نفسه عليه، هو ترك كل أفعال الإثم والذنب والسيئة والخطيئة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع من حجه كيوم ولدته أمه. إذن لا بد لك أن تتعلم هذه الثلاثة وأن تحقق هذه الثلاثة في نفسك اليوم، وأن تجاهد نفسك عليها ابتغاء أن تقوم بأعمال البر التي ترجى في الحج أو في العشر الأوائل من ذي الحجة، حتى تخرج منها بابا، وحتى تحصل بها بر الله تعالى بك، أن يكون الله تعالى بارا بك محبا لك مقبلا عليك. حينئذ لو حدث ذلك، يعني أن كان ربك بك بارا وعليك مقبلا ولك محبا، قد حصلت الدنيا والآخرة وما فيهما، قد حصلت سعادة الأبد، قد حصلت ما ترجو من هذه الحياة لما تدخره في الآخرة. إذن المرء مطالب بأن يغير قصة حياته في هذه الأيام، بعد أن كان مطالبا بها في رمضان، أن يتغير من حال النوم والكسل والدعاء وترك الإقبال على الله ومحبته والخلوة به والأنس بذكره والتلذذ والسعادة والنعيم في القيام له. تأتي هذه الأيام ليستكمل نعيمه ويستكمل بره ويستكمل جهاده ويستكمل ما يكون سببا لإقبال الله عليه ولمحبة الله له سبحانه وتعالى، ولرفع الله له درجاته وإعلاء مرتبته، حتى يكون من خاصته وأوليائه. لم يفتحها إذن المولى سبحانه وتعالى هذه الأيام حتى يحصل المرء فيها شيئا ثم يعود مرة أخرى إلى تقصيره وتفريطه، بل إذا فتحت تلك الأيام التي نحن فيها لهذه الأعمال الحسنة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فتحت ليتحقق بها المرء، لتصير له سجية وطبعا، لتصير له هذه الأعمال على سبيل المداومة عليها، لا على سبيل أن يأتيها شيئا في هذه الأيام كما فعل في رمضان ثم بعد ذلك يرجع عنها، لا، بعد ذلك يرجع عنها لا، وإنما قد هيأها الله تبارك وتعالى ليرى بعد ذلك المؤمنون أبرارا في سيرهم إلى الله تعالى، ليرى بعد ذلك أهلا لتنزل رحمة الله عليهم، وأهلا لدعوة غيرهم إلى الله جل وعلا، ليكونوا بركة تحل بحلولهم حيثما حلوا، وليكونوا كذلك دعاة إلى الله جل وعلا على أبواب جنته، من أتاهم أخذوه إليها، ومن أقبل عليهم كانوا عونا له على محبة الله تعالى. لذلك كانت هذه البداية بداية يتواصل بها سير المرء إلى الله تعالى، لا أن ينقطع بانقطاع لا أن ينقطع بانتهاء الحج كما انقطع بانقضاء رمضان، بل رمضان وأيام البر وأعمال الحج كل ذلك رحمات متواصلة من الله تعالى، وأبواب من أبواب المغفرة، وفتوحات من فتوحات المجاهدة للنفس، حتى يتغير هيئته، حتى يتغير خلق المرء، وحتى تتغير هيئته فيصير خلقا آخر بعد الحج، قد امتلأ من نور الله تعالى كما قال النبي: اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخره، قد امتلأ من محبة الله تعالى، قد أخذ قسطه من رحمته ومغفرته، قد أخذ قسطه من بركاته سبحانه وتعالى، وطمأنينة إليه والسكينة إلى ذكره سبحانه وتعالى. حينئذ تراه قد أنس إلى ربه سبحانه وتعالى، يأنس بربه ويشتاق إلى لقائه، ويستعد بعد ذلك لهذا اللقاء، يحافظ على استقامته ويسير على طريقه ويتزود من زاده، حتى إذا لقي الله تعالى لقيه وهو عليه راض أو وهو عنه راض سبحانه وتعالى. تلك إذن قضيتنا التي إن كنا قد قصرنا في إتباعها في رمضان فلا بد وأن نتهيأ بها في هذه الأيام بعد رمضان. وقد علم المؤمنون المتقون أن التهيؤ بهذه الأحوال الحسنة في تلك الأيام من أيام البر يعوض ما حدث من تقصير في رمضان، ولعلها إن غفر له بها غفر له بذلك في رمضان ما قد قصر فيه وما فرط في حق الله تعالى في تلك الأيام. وقد علمنا أنه لا ينال ذلك كله، لا ينال ذلك كله إلا من أخلص توجهه لله تعالى، علم ما ذكرنا في قضية الدنيا وقصة قارون وقصة الكهف وقصة غيرها، أن توجهه ينبغي أن يكون كله لله تعالى، وأن دنياه إنما هي سير لآخرته، وأن دنياه إنما يحصلها لتحقيق سعادة أخرى، وأن دنياه إنما يحصلها ليكون بارا بها عند الله جل وعلا، وأن لا يكون له توجه في الدنيا بالتوسع فيها وزيادة طلبها والعلو والرفعة منها، أو تحصيل ما يكون سببا لشغل قلبه عن الله جل وعلا من مال أو ولد أو صور أو غيره مما يكون سبب تعطيل هذا القلب وفساده، بل كان ذلك الأمر من أهم، بل هو أهم هذه الأمور في الدنيا، أن تنقلب توجهاتك لتكون طلبك في الدنيا هو الله سبحانه وتعالى. إن كان قصدك وطلبك في الدنيا الدنيا والتوسع فيها، وطلبك في الدنيا أن تكون كذلك منشغلا بأهلها ومالها وصورها وعلوها وسفلها كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات إلى آخره، فاعلم أنك لن تحصل شيئا. لا يكون أبدا في قلب المؤمن إرادة الله تعالى وإرادة الدنيا، من أصبح وهمه ربه، من أصبح وهمه آخرته، أغناه الله تعالى، جعل غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح وهمه الدنيا، غدا يسافر، غدا يحصل، غدا يريد، غدا يجمع، غدا يتعارك، غدا يقضي، غدا يفعل، كل ذلك في الدنيا، لم يقل غدا أذهب إلى الله، غدا أنتقل إلى الله، غدا سأحاسب أمام الله، غدا سأكون في الآخرة، فليهيئ ليلته لهذا الاستقبال وهذا الرحيل. من أصبح وهمه الدنيا كما ذكرناها مرارا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في قوله: مالي وللدنيا. إذا لم يكن كذلك ما دخلت الدنيا قلبه إلا وخربت عليه الآخرة، إلا وخربت هذا القلب وأشقته وجعلته متشعبا في أودية الدنيا المختلفة، لا يجتمع على الله، لا يجتمع على محبته، ولا يجتمع على عمله، بل كل أعماله على طريق الوسوسة التي ترون، وعلى طريق عدم التدبر والإقبال على الله، ما أن يلطشه، ما أن يأخذه، ما أن يهب عليه هوى من أهوية الدنيا أو من مالها ومناظرها أو من نسائها وأولادها أو من غير ذلك، إلا ووقع فيها مرة أخرى. لم يثبت قلبه على تلك المحبة، إذ لو ثبت هذا القلب ما تأثر بفتنة ما دامت السماوات والأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، وما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا يجتمعان إذن لتحقيق البر ولا لتحقيق المغفرة في رمضان ولا لتحقيق حسن السير إلى الله تعالى، لا يجتمعان في قلب المرء محبة الله وإرادة الدنيا، أو إرادة الآخرة وإرادة الدنيا، إما أن يصفي قلبه وعمله وفكره وتوجهه إلى الله تعالى فيفوز فوزا عظيما، وإما الآخرة تتنزعه الأهواء والدنيا والشيطان والنفس والشهوات والملذات والصور، إلى أن يلقى الله تعالى وعليه هذا الخبث وذلك الران في قلبه، كما قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي هذه الحالة لا ينفعه شيء، كما ذكر المولى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سلم إلا من الله وإلا من تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القضية إذن، لأنه عندما يسأل السائل هذه الأحوال المتردية التي نحن فيها ما لها من حل، حلها أنك لم تخلص قلبك بعد لله تعالى. لو كان القلب لله ما خرج منه إلا ما كان لله، أما إن كان القلب لله وللدنيا خرج منه من أعمال الإيمان، من صلاة وزكاة وغيرها، خرج منه ذلك كله لله وللدنيا، وما كان لله وللدنيا فهو راسب في الدنيا والآخرة، لا يقبل الله تبارك وتعالى إلا ما كان خالصا لوجهه وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. إذن نعود إلى البر الأول من بر الحج الذي ينبغي أن نستكمل به بر رمضان أو أعمال الإيمان في رمضان، وهو الإحسان إلى الخلق. فإذا كنا في رمضان قد كنا بالإحسان إلى أنفسنا بتلك الأعمال التي فتحها الله تعالى وأخذ كل نصيبه منها، سواء استكملها بعد ذلك أو رجع عنها ونكص على عقبيه كما هو حالنا، فإن هذه الأعمال لابد وأن ينظر المرء فيها، وأولها كما ذكرنا الحديث حديث البر الشامل الذي ينبغي أن يحقق المرء به أعماله اليوم في ظاهره وباطنه، وهو حديث أبي جريج، وهو قوله صلى الله عليه وسلم له: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء مستسقي، ولو أن تعطي شسع النعل، ولو أن تعطي صلة الحب، ولو أن تنحي شيئا من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك ووجهك منطلق إليه، ولو أن تلقى أخاك المسلم فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض. وأولها وهو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، أول ما يذكر في الحج. لذلك لما قيل وما بر الحج، قال: إطعام الطعام وطيب الكلام وإفشاء السلام. إذن أول بر الحج هو إطعام الطعام، وقد مثل له النبي صلى الله عليه وسلم بما لا ينبغي أن يحتقره المرء، يعني بأقل شيء يمكن أن يأتي به المرء ليبر حجه، بمعنى أنه لو لم يملك إلا شيئا قليلا من الماء أن يفرغ منه في إناء مستسقي، إن استسقاه أحد أن يعطيه شربة الماء، لا أن يضن بها عليه ويضن بذلك على نفسه، يضن برحمة الله على نفسه، أن يكون بارا، أن يكون محسنا، أن ينتظر كما ذكرنا أن يقبل الله حجه وأن يجازيه على هذا الحج. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصى المؤمنين وأمرهم بأن لا يحقروا من المعروف شيئا، فدل ذلك على أن باب المعروف مفتوح إلى أقصى درجات ممكنة يمكن للمرء أن يبذل فيها وأن يعطي فيها وأن يطعم فيها وأن يسقي فيها. وعليه لابد أن يتعلم ذلك من اليوم، حتى إذا جاءه الحج وجد نفسه مستعدا لأن يقوم بذلك لحجيج بيت الله تعالى، يرجو بذلك بر حجه أولا، ويرجو رفعة منزلته، ويرجو إخلاف الله تعالى عليه في النفقة. دعك من ذلك كله، يرجو أن يكون بارا، يعني يرجو أن يحصل البر الذي رتبه الله تعالى له على هذه الأخلاق الحسنة. ولا يتحقق ذلك بين يوم وليلة، يعني المرء الذي لم يتحقق بهذه الحالة، يعني أن يعطي وأن يهب وأن يمنح وأن يتكرم وأن يجود، بل لو لم يكن معه إلا قليل من الماء لقاسم الناس إياه. والدرجة العالية التي لا نتكلم فيها، أو آثرهم على نفسه فأعطاهم الماء، وانتظر هو من الله كما انتظر أبو بكر رضي الله عنه لما جاء بماله كله يدفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. تراهم جاعوا، تراهم لم يأكلوا، تراهم ماتوا من الجوع والعطش، كلا، لقد ترك لهم الله ورسوله. ومن ثم لما فعل ذلك كان مستيقنا متوكلا على الله جل وعلا أن الله يخلف عليه، وإخلاف نفقة الحج الدرهم ب700 درهم، والله يزيد من يشاء من عنده سبحانه وتعالى. وباب كرمه لا يغلق، بل هو مفتوح، وكما قال: يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى. لذلك كان الخلق الأول الذي ينبغي أن يتعلمه المرء من الآن، وهذا الخلق سيأتي له الشيطان كما هو معلوم، ليقول له: أنت تعطيه هذا الماء، لعلك تحتاج الماء بعد قليل، وأنت تعلم أن الحج فيه مشقة والماء قليل وهناك والدنيا حر ولا تستطيع وكذا وكذا، فيحرص بهذا الماء حتى لو طلبه طالب منه إذا به يقول له: لا، ما معي من الماء يكفيني. يكون معه الريالات أو الفلوس أو النقود في جيبه، ويأتي من يطلب منه شيئا إذا به يبخل عليه، وإذا به يرده حزينا أسيفا، وإذا به لا يعطيه شيئا لأنه ليس له توكل على الله ولا يقين فيما في يد الله ولا ثقة فيما عند الله تعالى. إذا به متوكل على هذه الدراهم التي في جيبه هي التي ستحمله حتى يعود، لا يسأل أحدا ولا يطلب من أحد، وتسرق هذه الدينارات أو هذه الريالات وتجده يبكي أن ذهبت منه، وصار لا يملك شيئا من الدنيا، وصار هو يسأل الناس ويتكففهم ويطلب من هذا ويستدين من هذا ويحاول أن يستقرض من هذا. لذلك قال هذا المعنى، والنبي أكده صلى الله عليه وسلم، وهو ما ينبغي أن يحفظه المرء. يقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. يعني هؤلاء الذين قد علموا المعروف وتبينوا أعمال البر وأرادوا أن يجاهدوا أنفسهم على أن يكونوا كذلك بهذه الأخلاق العالية وتلك الشمائل الحسنة من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هؤلاء يقول: والله في عون المرء ما كان المرء في عون أخيه، الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وهذه نتعلمها إذن، أنك لا يمكن أن تكون في عون أخيك ويترك الله تعالى عونك. يعني لو أعطيته ترى قد تكرمت عليه وفعلت ذلك ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى، تراه يردك سبحانه وتعالى ولا يتكرم عليك بأحسن من كرمك ولا يجود عليك بأحسن من جودك وجود الدنيا والآخرة، إذ الجود من جوده سبحانه وتعالى. لذلك تراه على هذا الحال، إن أعطى عادت إليه نفقته وزاد كرم الله تعالى عليه. فليتعلم المرء حينئذ أنه مهما وهب ومهما أعطى لا يخف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلال، أنفق ولا تخش شيئا، لا تخش إقلالا من الله تعالى. وكما قال الله في الحديث القدسي: عبدي أنفق علي. هو ينفق عليك أنت أيها المسكين، تنفق شيئا قليلا مما أعطاك الله لا يساوي شيئا صفرا في هذه الحياة الدنيا مما أعطى الله تعالى من يوم أن خلق الدنيا إلى يومنا هذا. يا كيف أعطى وكيف وهب وكيف منح وكيف جاد وكيف تكرم سبحانه وتعالى، وهو في نفس الوقت يأمرك أن تتكرم وأن تجود من جوده، وسيزيدك منه كما ذكر الله جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم. فشكر هذه النعمة أن تنفق منها، وإن أنفقتها لا تخف من ذي العرش تقليلا لك، بل خذ من زيادته وفضله وكرمه وجوده، ولا تخشى أن يقل لك شيء أو أن يذهب عليك شيء أو أن يمحق منك شيء، بل العكس. ولكن هذه النفس كما تعلمون نفس خائفة من الغد والمستقبل ومن ذهاب المال ومن ضياعه، وأنها يوشك أن تقول: من أين ستأتي ومن أين سيحدث لها، وقد ذهبت النقود وذهبت الأموال، وكأن الله تعالى لا يستطيع أن يرزقه شيئا يحفظه دنياه من أولها إلى آخرها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولو أن لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء مستسقي. علمت إذن أن أول شيء تتعلمه وأول شيء تجاهد عليه نفسك اليوم قبل أن تأتي تلك الأيام أن تتعود كيف يكون بينك وبين المؤمنين هذه المحبة؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هو لا يجد ما يشربه ويكاد يموت عطشا وأنت تحمل الماء لا تقاسمه إياه، أنت تحمل الماء فتضن به عليه. هذا الرجل لو كان فعلا قد وصل إلى الحد الذي يموت به عطشا لو لم يشرب هذا الماء الذي معك، الشارع أمره أن يقاتلك وأن يأخذ منك الماء ليشربه، لأن حفظ نفسه مقدم على هذا الماء القليل الذي تحمله وتضن به، يأخذ ما يكفيه لشربه ثم يعطيك ثمنه ويذهب. انظر إلى هذا الحال، إذن السيء من هذا الخلق، ولو أن تفرغ فيه ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي لتبين. لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أن تحمل قربة مثلا وتطوف على العطش لتسقيه، وإن كان فعلا حسنا جميلا لا بد للحاج والحجيج أن يفعلوه، أن يقوموا بسقاية الحاج، أن يقوم هؤلاء المتدينون الذين يريدون بر الحج أن يحملوا الماء على أكتافهم ليمر على هؤلاء الحجيج المتعبدين لله تعالى ليسقوهم وليطعموهم وليقوموا ببرهم وليقوموا على شأنهم، يرجون بذلك بر حجهم، يقول له بر حجك، تقبل حجك، عدت من حجك كيوم ولدتك أمك، أن يحمل ذلك. ولكن النبي زيادة على ذلك كأنه يأمرهم بأن يخرج من قلوبهم الشح والخوف من أن لا يعوضهم الله، يأمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يثقوا فيما عند الله وأن يكونوا أوثق بما في يد الله تعالى مما في أيديهم، أن ما في أيديهم يمكن أن يضيع وما كان عند الله لا يضيع سبحانه وتعالى ولا ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق سبحانه وتعالى، وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. لذلك يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن تتعود من اليوم هذا الخلق الذي الجانب الأكبر فيه هو الثقة في الله والتوكل عليه وحسن الظن به وانتظار موعود الله تعالى بأن يخلف عليك وأن يعطيك، فإذا لم يعطيك إذا لم يعطيك في الدنيا فانتظار ذلك في الآخرة أولى لك، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في استجابة الدعاء. إذن بدأت هذا اليوم وقد أخذت عهدا على نفسك أن تغير من هذا الحال السيء، وقد ذكرنا أن الشيطان سيأتيك ونفسك ستراودك على ألا تفعل من ذلك شيئا، وأن تسمع الكلام كما تسمعه كل مرة وتأخذه وتنطلق لتلقي به على باب المسجد حتى تأتيك جمعة أخرى تفكر في معانيها لتلقيها هي الأخرى على أكوام ما ألقيت من قبل. لا، هذا الأمر ينبغي إذن حتى يكون المرء بارا بربه، أن يكون ربه بارا به، أن يصل إلى هذا الحال الذي ذكرنا، وأن يعلم هذه المسألة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولا تستكثر ولا تستعظم شيئا على الله تعالى، فالله أعظم والله أكبر والله أوسع سبحانه وتعالى أن يعطيك ذلك كله. ولو أن تفرغ من إنائك من دلوك في إناء المستسقي، قد علمت هذا الأمر الأول من بر الحج، وعاهدت ربك ونفسك أن تبدأ في مجاهدة النفس على هذا التخلق، على التخلق بهذا الخلق. وعلى الأمر الثاني فيه وهو كما ذكرنا أن النبي لم يكن ليقصد ذلك فقط صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصد أن يكون المؤمنون متآلفين متحابين متكافلين، أن يكونوا كذلك تنزل عليهم الرحمة بما يرحم بعضهم بعضا وبما يكفل بعضهم بعضا وبما يقوم بعضهم لبعض فيه، وأن يكونوا يدا واحدة، وأن يكونوا كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأن يكونوا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو، إذا اشتكى قليلا من الماء لا يجده تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، لم يتركوه هكذا، وإنما كما قال المولى وجبت محبته للمتحابين في المتباذلين في المتزاورين في صلى الله عليه وآله وسلم فيما ينقل عن الله للمتواصلين في. وأيما اثنان تحابا في الله كان أشدهما حبا لصاحبه أحب إلى الله، أو كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. إذن هذا الحال ينبغي فيه هذا التواصل وهذا التراحم، ولتبدأ من اليوم لتبحث عن إخوانك لتواصلهم لتزورهم في الله لتقوم لهم بحقوقهم التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتتعود أن تتكرم عليهم وأن تنفق عليهم مع حال مهم جدا وهو أن تفعل ذلك كله لله تعالى، وأن تفعل ذلك كله غير متململ منه، يعني لا يأتيك أخوك وهو يريد منك شيئا وتريد أن لا يطلب منك شيئا وتريد أن تغلق الباب في وجهه وتتألم من أنه قد أتاك ليسألك، وتتألم لأنه قد طلب منك شيئا أو قد جاءك في وقت لم يكن ينبغي أن يأتيك فيه، قل هذا وقت الزيارة وهذا وقت كذا وكذا، ما الذي أتى به الآن وكيف سأقابله وليس عندي شيئا أعطيه وليس وليس، وهذه الأخلاق السيئة الرديئة التي ينبغي أن يبدأ المرء ليجاهد نفسه عليها ليرى نفسه نفسا شفافة صافية محبة، ما كان عنده جاد به وما لم يكن عنده لا نريد أن نقول له كن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان عنده صلى الله عليه وسلم أعطى، وإذا لم يكن عنده قال اقترض علي صلى الله عليه وسلم، اذهب فاشتري الشيء الذي تريده مقترضا به علي أنا، يقول له ذلك صلى الله عليه وسلم اقترض علي، اذهب فاشتري ما شئت واجعل ثمنه علي قرضا سأوفيه لصاحبه بعد ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. فتعطي حين تعطي وتهب حين تهب وتقابل إخوانك حين تقابلهم وتقوم لهم حين تقوم لهم محبة لذلك، لأن الله جل وعلا ما أرسلهم إليك إلا لتأخذ فيهم الحسنات، يعني هم أصحاب الفضل عليك في أن ساق الله لك على أيديهم هذا الخير وساق الله لك على أيديهم هذا العون من الله وساق الله لك على أيديهم هذه الخلفة، يعني ما أخلف الله تعالى عليك وما يخلف عليك في مال ودنيا وولد، وإن بمعرفتهم وقضاء حوائجهم فإن الله جل وعلا يرفع عنك ويخفف عنك ويعطيك، يخفف عنك ويعطيك سبحانه وتعالى. لذلك كان المشي في مصالح المسلمين كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه لما قال ولا يمشي في مصلحة أخيه خير له من أن يعتكف في مسجد النبي هذا 10 سنوات صلى الله عليه وسلم، 10 سنين أن يعتكف فيه، هذا الاعتكاف لله تعالى لو قام ليقضي حاجة لأخيه لو قام ليعمل له مصلحة، لو قام ليدخل عليه سرور، لو قام ليقضي عنه دينه، لو قام ليكسو عنه عورته، لو قام ليسد جوعته، فإنه يحصل ذلك كله. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، تول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا، واهد قلوبنا وأصلح بالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، واخذ الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم ارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم اجعل توجهنا لك وقلوبنا لك. اللهم أسلم قلوبنا لك، اللهم أسلم قلوبنا لك، وأعمالنا لك، وأقوالنا لك، وظواهرنا لك، وبواطننا لك يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم فرج كرب المكروبين، وهم المهمومين، وأسر المأسورين، ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ارزقنا الحج هذا العام وكل عام يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحج هذا العام وكل عام، ويسره لنا يا رب العالمين، وتقبله منا يا رب العالمين، وتقبله منا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.